الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من كتاب الطلاق، نبدأ فيه في يوم السبت 47 لعام 42 و400 ألف، وهو درس في الجمعة والسبت. قال كتاب الطلاق: ناسب أن يأتي به بعد كتاب النكاح للترابط بين الكتابين، والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة. قد يجب إذا كان الزوج عاجزا عن النفقة أو عن العشرة وطلبت المرأة ذلك، وقد يستحب إذا كان في المرأة شيء من سوء الخلق، وهكذا يجب إذا كانت المرأة زانية. والأصل أنه يكره لغير حاجة، وهل يصل إلى الحرمة؟ قال بعضهم بذلك إذا كان يؤدي إلى المضرة بالزوجة لغير محاجة فقد يصل إلى الحرمة، وهو من يسرية هذا الدين. فقد كان المشركون يمسكون المرأة أبدا، وإذا طلقوها راجعوها أبدا. وبعض الناس كالنصارى وغيرهم جعلوا الطلاق بيد المرأة، وربما لا تطلق أبدا. فجاء الإسلام وجعل الأمر بيد الزوج، إلا أنه حددها بطلقتين رجعيتين، والطلقة الثالثة تبين بها ولا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي الطلاق فسحة للزوج والزوجة إذا اشتد الحال، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قد يغني الزوج بما يناسبها، وقد يغني الزوج بما يناسبه. والحكمة في العدة أن الرجل قد يراجع نفسه، والمرأة قد تندم على ما بدر منها، ويكون من بعد ذلك الإصلاح. والطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة ولا بيد أحد إلا إذا وكلهم الزوج. وحديث إنما الطلاق لمن مسك بالساق حديث لا يثبت، لكن العمل عليه. إلا أن المرأة إذا أرادت أن تتخلص من زيجتها فلها أمران: الأمر الأول الخلع، وهو رد المهر أو بعض ذلك إلى الزوج، فإن رضيه تم الخلع وتعتد بحيضه. والخلع ليس بطلاق على الصحيح. الثاني الفسخ، فذلك إذا قصر في حقوقها كان للحاكم أن يلزمه بأداء الحق أو بتخليصها منه. وإذا كانت الطلقة رجعية لها السكنة والنفقة، ويجوز أن يبقى معها، بل إذا جاء معها كانت رجعة. وأما الطلاق البائن فلا سكن ولا نفقة. قال رحمه الله: تفريع أبواب الطلاق. قال: باب في من خبب امرأة على زوجها. ابتدأ بهذا الباب لأن الطلاق إنما يقع بسبب الفساد الحاصل بين الزوجين، فحرم الله عز وجل تخبيب المرأة على زوجها، وأن هذا من الكبائر. قال في السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، قال أخبرنا زيد بن الحباب، قال أخبرنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة من زوجها أو عبدا على سيده. وأخرجه أحمد. خبب أي خدع وأفسد امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها، أو يجرئها عليه. أو عبدا أي أفسده على سيده بأي أنواع من الفساد، وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته والجارية على سيدها. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله: ليس منا قيل ليس على طريقتنا، وأسوأ ما فسرت به أنه كافر، وهذا تفسير الخوارج. قال: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، أي ليس لها ذلك، حتى وإن تزوج عليها لا يجوز لها أن تسأله طلاق زوجته. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرق صحفتها، أختها من حيث أنهن من بنات آدم، وإلا لو كانت أختها من النسب ما جاز له أن يتزوجها. قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، يعني ربما تطلب طلاق أختها من أجل أن تتوسع، وإذا طلق أختها ما حصلت على شيء، وإنما لها ما كتب لها، فربما كان الجزاء من جنس العمل، ربما يتزوج امرأة أخرى وتشترط عليه أن يطلق الأولى فيقع بينهما المفسدة، والمرأة تجاهد نفسها إن كانت صاحبة غيرة. نعم الغيرة في قلوب النساء شديدة، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويرضى بما قسم الله عز وجل له، ويحسن الظن بمن هو معه. وهذا الحديث قد يستدل به على القدر. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك. قال: باب في كراهية الطلاق أي لغير ما حاجة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولأن الشيطان يحب الطلاق جدا ويسعى فيه، بل إن الرجل الذي يطلق امرأته يكرم الشيطان الجني الذي أغواه بإجلاسه على العرش كما في حديث جابر، ويقول له: أنت أنت، لأن الطلاق تقع به مفاسد كثيرة، ربما تقطع الأرحام ويفرق بين الأم وأبنائها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال: أخبرنا معرف ابن واصل السعدي الكوفي ثقة عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. هذا حديث مرسل. قال الخطابي: معنى الكراهية فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق، فقد أباح الله تعالى الطلاق، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها، وكان لابن عمر امرأة يحبها، وكان عمر يكره صحبته إياها، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به فقال: يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقها، وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا كثير بن عبيد قال: حد أخبرنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. تقدم أن الحديث ضعيف. قيل: كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا، فإن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالا يقتضي مساواة تركه لفعله. وأجيب بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم، الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه. وقد يقال الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من جرار إلى المعصية، أفاده الشارح. قال: باب في طلاق السنة، لأن الطلاق ينقسم إلى طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يطلقها وهي حامل، كثير من الناس يظن أن طلاق الحامل ما يجوز. طلاق الحامل يعتبر طلاق سني لأنه قد بان ما في بطنها، وأما طلاق البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. وكره الطلاق في الحيض، لو كانت غير حائض لعله اصطلح معها، لأن الإنسان في حال حيض امرأته إذا وقع بينهما تنافر ربما لم يقع بينهما ألفة، بينما لو كانت غير حائض لربما عاشرها وزال ما في قلبه من الوحش عليها. وكره طلاق المرأة في طهر قد جمعت فيه حتى لا يكون عندها حمل فيشكل الأمر، وربما لم تعرف عدتها. وأسوأ ما يقوم به كثير من النساء الآن أن زوجها إذا طلقها عمدت إلى جنينها فأسقطته، وربما أمرها وليها بذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فالجنين يبقى، ولعله يكون سبب في عودة المرأة إلى زوجها، وإن لم يكن فهو ولد ينشأ يبقى مع أمه ما لم تتزوج، أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت عاد إلى أوليائه، إلا إذا كان الرضا بينهم على أن تأخذه جدته لأمه ونحو ذلك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. معناه أن الطلاق وقع، الطلاق وقع، وأمره أن يراجعها. ركز معي على هذا الحديث، لأن هذا الحديث وهذه المسألة الخلاف فيها كبير جدا بين أهل العلم، ومن أكثر من نصر القول بعدم الوقوع ابن حزم وابن القيم، ومن المتأخرين ابن عثيمين وعليه اللجنة الدائمة. فهي مسألة كبيرة، بينما الذي عليه أهل التحقيق أن الطلاق واقع. ما الدليل؟ مره فليراجعها. قال ابن حزم وابن القيم ومن إليهم: المراجعة هنا المراد بها المراجعة اللغوية، يرجعها إلى بيته، وهذا غير صحيح كما بينه الحافظ بن حجر فتح الباري. قال: بل المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، لأن الألفاظ تحمل على معنى معانيها الشرعية. ثم ليمسكها، أي في بيته، حتى تطهر وتبقى في طهرها، لا يأتيها إن كان عازما على المراجعة، ثم تحيض ثم تطهر. ففي الطهر الثاني: ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، وهي قوله: فطلقوهن لعدتهن، وهو الطهر من غير جماع. قال الإمام البخاري في صحيحه: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين، انتهى. قد يقول قائل: ما هي المصلحة الشرعية في هذا الطلاق؟ نقول: مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. الآن أغلب الطلاق الواقع بين الناس أي سببه؟ أغضبته وأغضبها، ارتفعت الأصوات، طلقني، طلقها. ربما ما هناك سبب للطلاق، ولا هناك سبب يستدعي الفراق، لكن كونه ينتظر وهي حائض وما زال قلبه عليها غير راضي، ثم تطهر وما زال قلبه يجيش منها ثم تحيض ثم تطهر، علم عند ذلك أنه لا رغبة له فيها أصلا، يعني حوالي شهرين أو شهر ونص أو شهر وما زاق على قلبه في ذلك الحال، دليل أنه لا رغبة له فيها، يطلقها إذن وهو من شرح الصدر. أما عندما ينشأ الطلاق بسبب الغضب، بمجرد أن يقول طالق انزاح الشيطان من فوق رأسه، وإذا به قد ندم وهي قد ندمت. فهمتم ما هي الحكمة؟ هذا هو، بارك الله فيكم. المهم أن هذه المسألة عائدة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله راجعها، وهذا دليل على أن الطلقة قد وقعت. وقد استدل بهذا الحديث على أن عدة المطلقة ثلاثة أطهار، وهذا مذهب عائشة، وذهب بعضهم إلى أن العدة تكون بالحيض، ثلاثة قروء، المراد ثلاث حيض، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، تحيض، إذا انتهت الحيض الثالثة انتهت عدتها. لكن الصحيح أن الطلاق في ثلاثة أطهار، طهر ثم طهر بين حيضتين ثم الطهر الثالث، إذا انتهت، إذا بدأت في الحيضة الثالثة انتهى عدتها. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أمره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل، أخرجه مسلم، هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. إذن علمنا ما هو الطلاق السني، أعيده، في حالين: في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل قد تبين حملها. والطلاق البدعي في حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه. من حيث الوقوع وعدم الوقوع كلاهما يقع. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضب، وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض. ثم قال أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى ذكره، وأخرجه البخاري ومسلم وعند النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. فيه نص على أنه طلقها، وتظاهرت روايات مسلم بأنه طلقها واحدة. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف ابن عمر؟ وفي نسخة أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال منه فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها أو في قبل عدتها، يعني العدة التي أمر الله بها في إقباله وأوله. قال قلت فيعتد بها، يعني تعتد طلقة، هذا معنى الكلام، هل تعتد هذه الكلمة طلقة قال فمه، أي فماذا؟ أرأيت إن عجز واستحمق. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذه اللفظة استدل بها على أن الطلاق قد وقع، على أن الطلاق واقع في حال الحيض، إلا أنه بدعة ويأثم صاحبه. قال النووي الهمزة في أرأيت استفهام الإنكار، أي نعم يحتسب الطلاق ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته. وقال الخطابي في المعالم فيه حذف وإضمار، كأنه يقول أرأيت إن عجز واستحمق، أن يسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه. قاله في الحديث بيان أن طلاق الحائض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره في المراجعة معنى. وقال النووي قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة. وشد بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة انتهى. انظر، يعني ينقل لإجماع، لكن الصحيح على إجماع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبأنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنه وأبو الزبير يسمع، قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا في نسخة وهي حائض؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. ركز، ولم يرها شيئا، يعني هذا الحديث ظاهره أنها لم تحسب، صح ولا لا؟ هذا الحديث من أخرجه؟ أبو داود. والحديث أنه أمره فليراجعها من أخرجه؟ الشيخان. فلو أتينا من النظرة الحديثية فما اتفق عليه البخاري ومسلم يقدم على ما هو في خارجهما، يقدم على من فرد به مسلم، يقدم على من فرد به البخاري، كما هو معلوم من مراتب الحديث المتفق عليه، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم ما صح عند غيرهما. فلو سلمنا أن هذا الحديث ثابت سندا، فما في الصحيح مقدم، مفهوم يا أخوة؟ مع ذلك سيأتي أن العلماء ومنهم أبو داود نفسه الذي أخرج هذا الحديث قد أعل هذا الحديث وحكم عليه بالشذوذ وعدم الثبوت. والعجب أن ابن حزم مع صلابته وابن القيم مع سعة علمه في هذا الباب يرجحون هذه الرواية التي هي عند أبي داود، وقد غمزها أبو داود على ما في الصحيحين من أجل نصرة هذا المذهب. فالصحيح في هذه المسألة وقوع الطلاق. قال وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. هذه اللفظة ليست في مسلم. ولم يرها شيئا. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور ستة عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ستة رووها بالمراجعة. قال أبو داود وكذلك رواه محمد، وفي نسخة أحمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. قال أبو داود وروي عن عطاء الخرصاني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. بعد هذا نحتاج إلى بيان يا صالح؟ بعد كلام أبي داود نحتاج؟ ما نحتاج. الأحاديث كلها خلاف ما قال أبو الزبير، وأنت مطمئن بدون أن ترجع إلى المطولات ولا إلى كثرة الروايات. أبو داود قد ذكر لنا ما في الصحيحين، ثم عرج بهذه الرواية، رواية أبي الزبير، ثم ساق من أتى بلفظة راجعها، ستة أئمة أثبات، ويخالفهم أبو الزبير الذي هو حسن الحديث. فروايته إن لم تكن شاذة ما هناك شاذ. وما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ والمقلوب قسمان تلا. إن خالف المقبول شاذ يذكر، أو كان ضعفا قيل عنه المنكر. إن خالف المقبول شاذ يذكر، أو كان ضعفا قيل عنه المنكر، فهذا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وحفظا. فلو خالف أبو الزبير واحد من هؤلاء لترجحت روايته، كيف قد خالفوه جميعا؟ إذن لو لم يكن في هذا الدرس إلا هذه الفائدة، لكن كفى بنا أن نتوقف حتى تتقن هذه الفائدة. أنا أنصحكم لا تذهب من أذهانكم، ومن استطاع أن يحفظ قول أبي داود حفظه. من استطاع أن يحفظ قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر، يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال أبو داود والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. ما هو الذي قاله أبو الزبير؟ ما هو؟ ولم يرها شيئا، فردها عليه ولم يرها شيئا. كان في واحد هداه الله يرى أن طلاق الحائض يقع، ولما طلق امرأته ذهب بحث المسألة ورجح أنه لم يقع، ثم جاء عند الشيخ يحيى قال يا شيخ أنا بحثت المسألة ورأيت أن الطلاق لم يقع، قال ما أظن إلا شيء في نفسك، وذكر له نحو ما ذكرنا هنا من أن أبا الزبير يعني ليس بحجم أن يخالف مثل هؤلاء، بل إن تفرد من أبي الزبير أحيانا فيه كلام، لا سيما إذا خالف من هذه الثوابت التي في الصحيحين. عندك يا فريد فليراجعها، ما معنى فليراجعها؟ يرجعها البيت، يرجعها إلى عصمته. لو عندك واحد طلق امرأته تقول له رجعها أم راجعها؟ عندك يا خليل راجعها. ولو كان المقصود ارجعها إلى البيت سيقول أرجعها إلى بيتها أو رجعها إلى بيتها، لكن راجعها. ومعلوم أن المراجعة عند المطلق أن يقول راجعتك ويشهد على ذلك إن تيسر، وإن لم يتيسر المراجعة صحيحة. أنا اليوم فرح مسرور بهذه الرواية، مع أني قد نقلتها بحمد الله في شرحي على عمدة الأحكام، وتوسعت في ذلك الموطن، ونأتينا بكلام ابن حزم، بكلام الشيخ بن عثيمين، وبكلام ابن القيم، وبينا أن هذا الكلام مرجوح مع جلالة هؤلاء الثلاثة، مع جلالة هؤلاء الثلاثة. لكن سبحان الله، الإنسان قد يترجح عنده ما يخالف الدليل لا عن هوى. فهؤلاء نحن ما نقول أنهم رجحوا رواية ابن الزبير عن هوى، رواية أبي الزبير لا، ولكن عندهم تصريح ابن جريج عن أبي الزبير وعندهم، لكن هذه الرواية في النفس منها شيء، وقد أشار أبو داود إلى إعلالها. وأما النووي فادعى الإجماع على القول بخلافها، مع أن إجماعات النووي ليست على إطلاقها ثابتة، كما كنا نسمع من شيخنا مقبل يعني يذكر إجماعات النووي، إجماعات الباجي، إجماعات ابن عبد البر، ربما ينقلون الإجماع في مسائل فيها خلاف، لكن لو لم يكن إلا أن قول الجمهور ثم مع ما في الصحيحين ثم قول ابن عمر أرأيت إن استحمق ثم ما فيها سنن أبي داود يعني بسند صحيح على أنه حسبت عليه طلقة، أنه سأل ابن عمر كم طلقت امرأتك فقال واحدة وحسبت عليه طلقة. بارك الله فيكم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.